الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن كلامنا سوف يكون حول الوقوع في فخ النظر، والمقصود بالنظر هاهنا هو النظر إلى المرأة الأجنبية التي لا يجوز النظر إليها، وما يلحق بذلك من النظر إلى المردان. هذا حرام بالنصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بالنصوص الواردة في القرآن والنصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بغض البصر، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ومنع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين من الجلوس في الطرقات إلا إذا كانوا سيعطون الطرقات حقها، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما في الحديث المتفق عليه، قال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: إنها مجالسنا لا بد لنا منها. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: كف الأذى ورد السلام، كف الأذى وغض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الأربعة باعتبار أنها حق للطريق، وأنه لا يجوز انتهاك هذه الحقوق، لأن الطريق كما هو معلوم يمر فيه الناس، يمر فيه الرجال ويمر فيه النساء، فلا بد من الالتزام بآداب الطريق. وأول آداب الطريق كف الأذى، ألا يؤذي الإنسان المارين، ألا يؤذيهم بالكلام أو بالنظر أو بأي شيء آخر. قد يقعد الإنسان في الطريق وهو يأكل الفاكهة على سبيل المثال، فيرمي بقشر الفاكهة، هذا فيه إيذاء للمارة. إذا رميت قشر الموز فربما مر شخص غافل فداس عليه فانزلق، وربما يسبب له هذا الانزلاق ضررا، ربما تصيبه عاهة بسبب ذلك. فلا بد لمن جلس في الطريق أن يلتزم أول ما يلتزم بكف الأذى عن الناس. والأدب الثاني غض البصر. تمر النساء في الطرق فلا بد أن يغض الرجال أبصارهم، لا يجوز لهم أن يتأملوا في النساء، لأن الله تبارك وتعالى جعل رغبة كامنة في نفوس الرجال للنظر إلى النساء. فالمرأة مزينة في نظر الرجل على أي حال كانت، حتى لو كانت مغطاة بالحجاب، فإن عند الرجل تطلعا لأن ينظر إليها، لأن يدقق في شكلها، لأن يدقق في حجمها، لأن يدقق في صفاتها. فلذلك سدا للذريعة حرم الإسلام النظر إلى المرأة، لأن النظر له ما بعده يجر والعياذ بالله إلى عواقب وخيمة. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام غض البصر أدبا من آداب الطريق، كف الأذى وغض البصر ورد السلام. سوف يمر المارة بالجالسين ويسلمون عليهم، فلا بد من أن يردوا عليهم السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أثناء مرور الناس في الطريق تحدث مخالفات، وقد تقع بعض المعاصي، وتحدث تصرفات غير لائقة، فلا بد لمن كان موجودا في الطريق أن يقوم بواجبه في النصيحة، وأن يؤدي الفريضة التي تعينت عليه بسبب وجوده في الطريق. هذه الفريضة هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي متعينة على الموجودين، فإذا قام بها بعضهم فإنه بذلك يكفي الآخرين، يكون قد أدى ما عليه وما على الآخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في هذا الحديث الذي أشرنا إليه، الذي تكلمنا فيه، الذي يبين آداب الطريق وآداب الجلوس فيها، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما تكلمنا، ذكر غض البصر وجعله أدبا من آداب الطريق، مما يدل على أن النظر إلى النساء الأجنبيات فيه خطورة كبيرة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي هو متفق عليه كذلك: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، يعني لا بد أن يقع في ذلك في كل الأحوال، يعني لا يمكن أن يمتنع عن ذلك، فهو مدرك ذلك لا محالة، لا بد أن يقع في ذلك، لأن طبيعة البشر أن يقعوا في الذنوب وأن يقعوا في الخطيئات. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنواع الزنا التي يمكن أن يقع فيها أي أحد، فقال: فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع،
واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، إلى آخر الحديث. فالشاهد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ أول ما بدأ بذكر العينين، وبين أنهما تزنيان، قال وزناهما النظر. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام النظر زنا، لأنه نظر إلى امرأة لا يجوز النظر إليها، يحرم النظر إليها. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فتعبير القرآن الكريم بالنهي عن القربان عندما قال ولا تقربوا الزنا، معناه النهي عن جميع الأسباب التي تقرب من الزنا. ولا شك أن في مقدمة هذه الأسباب النظر، لم يقل لا تزنوا، وإنما نهى عن المقدمات، فالمقدمات تسوق إلى النتائج، والنظر هو أهم المقدمات. يقول الشاعر أحمد شوقي: نظرة فابتشامة فسلام وكلام فموعد فلقاء. من أجل هذا حرم الإسلام النظر إلى المرأة الأجنبية شدا للذريعة. وجاءت النصوص الكثيرة لكي تحرم هذا النظر. سأل جرير بن عبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم، سأله عن نظر الفجأة، قد يحدث أن ينظر الإنسان إلى امرأة أجنبية فجأة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اصرف بصره، لأنه خطر. فالذي ينظر فجأة قد يكون معذورا، لأنه لا يدري أن الذي أمامه امرأة على سبيل المثال، أو يلتفت وهو لا يقصد أن ينظر إلى امرأة، فأثناء التفاتته يصادف نظره المرأة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك، يعني أنه يجب عليه عندما يدرك أنه رأى امرأة يجب عليه أن يمتنع فورا عن هذا النظر، يجب عليه أن يصرف بصره. والله تبارك وتعالى حذر من التمادي في هذا النظر، فقال سبحانه وتعالى مبينا أنه جل وعلا مطلع على كل حركات الإنسان وعلى كل تصرفاته وعلى كل نظراته، حتى تلك النظرات التي قد لا يدركها الآخرون. فإن الله تبارك وتعالى يعلمها ويدركها، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني يعلم العيون الخائنة. ما هي العيون الخائنة؟ هي العيون التي تتلصص النظر إلى المحرمات، تنظر خلفة، تنظر على حين غفلة من الآخرين، تنتهز فرصة عدم وجود أحد فتنظر. هذه الأعين لا يمكن أن تخفى على الله تبارك وتعالى، الله مطلع عليها أثناء خيانتها، أثناء اختلاسها، أثناء تلصصها، أثناء نظرها الذي قد لا يشعر به من بجوارها. في بعض الأحيان قد يكون الشخص بجانب الشخص وينظر الشخص خلفة ولا يدري الذي بجواره أنه نظر، لكن الله تبارك وتعالى يعلم. الله جل وعلا لا يخدع، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فحذر ربنا جل وعلا من هذه الخيانة وسماها خيانة، والخيانة كما هو معلوم من الذنوب ومن المعاصي، حتى ينزجر الناس عن هذه الخيانة وعن هذا النظر المحرم الذي كثيرا ما يتساهلون فيه. إن كل شيء مسجل، فالنظرة مسجلة، لا يمكن أن تفوت. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الكلمة يسجلها هذا الكتاب، الإشارة يسجلها هذا الكتاب، الغمز يسجله هذا الكتاب، اللمز يسجله هذا الكتاب، النظرة المحرمة يسجلها هذا الكتاب. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل ما عمله الشخص في حياته يجده حاضرا مسجلا في ذلك الكتاب. هذا الكتاب سجله الملائكة التي فرغها الله تبارك وتعالى لتتبع أعمال الإنسان، فما من إنسان إلا ومعه ملكان. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هذا بالإضافة إلى علم الله تبارك وتعالى، فالملكان يسجلان، وتكون نتيجة هذا التسجيل ذلك الكتاب الذي يجده كل أحد يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كذلك فإن الله يشهد على الإنسان، يطلع على كل شيء يصدر عنه، ومن ذلك هذه النظرات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كذلك فإن الأعضاء نفسها تشهد على الإنسان، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. كل جوارح الإنسان تشهد عليه. كذلك فإن الأرض تسجل. يقول الله سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله يوحي إلى الأرض بأن تخرج أخبارها، وأخبارها أن تشهد على كل إنسان بما عمل على ظهرها، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ليروا أي لكي يريهم الله أعمالهم. حتى ذكر بعض العلماء المعاصرين أن الآية تدل على أن العمل نفسه يرى، لأن الأرض تسجل. فإذا كان الإنسان قد انتهز فرصة فنظر نظرة خفية إلى امرأة أجنبية، لم يشعر بهذا النظر الشخص الذي بجواره، لكن تشجيل الأرض لا يفوته هذا النظر الذي كان خلفه، فيصور الإنسان وهو ينظر خلفة وهو يخون، عينه تخون، تلتقط له هذه الصورة فإذا به يرى عمله هذا أمام عينيه، لا يستطيع أن يتنصل ولا يستطيع أن يكذب هذه الصورة وهذه اللقطة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أشتاتا أي مجموعات، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم حتى يروا هذه الأعمال التي اقترفوها في الدنيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مهما صغر هذا العمل فإنه لا يفوت، حتى لو كان كمثقال الذرة، والذرة هي هباءة الغبار الصغيرة التي ترى في شعاع الشمس إذا دخل من النافذة أو من الباب، إذا دخل شعاع الشمس من النافذة أو من الباب نرى ذرات صغيرة جدا من الغبار في شعاع الشمس، هذه الذرات الصغيرة هي المعنية كما قال المفسرون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لو عملت بمثقال تلك الذرة الخفيفة اليسيرة البسيطة التي لا وزن لها، لو عملت عملا من خير بمقدارها لرأيته يوم القيامة، ولو عملت كمقدار هذه الذرة من الشر لرأيته يوم القيامة. فكل شيء محفوظ، ولذلك فإن النظرة أيضا محفوظة. فهذا كله يدل على أن ربنا جل وعلا يراقب الإنسان ويرصد جميع تصرفاته. إن ربك لبالمرصاد، يرصد ربنا جل وعلا الصغيرة والكبيرة، وسمى نفسه جل وعلا الرقيب، فمن أسمائه الرقيب لأنه يرقب أعمال البشر، يرقب أعمال الناس. لذلك يجب على الإنسان أن يحفظ جوارحه، وفي مقدمة هذه الجوارح أن يحفظ بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا البصر كما قلنا جارحة، تستعمله بالخير أو تستعمله بالشر. إذا استعملته بالشر وفي مقدمة الشر أن تنظر إلى محاسن امرأة أجنبية فإن ذلك عليك. كذلك فإن النساء بالمقابل يجب عليهن أيضا غض البصر، يقول الله سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كما حرم على الرجال أن ينظروا إلى النساء فكذلك حرم على النساء أن ينظرن إلى الرجال، ولكن نظرة النساء إلى الرجال إذا كانت بدون تركيز وكانت نظرة عابرة فهي أخف، لم يشدد على النساء كما شدد على الرجال، لأن تأثر الرجال بالنساء أشد. قال الله سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، زين للناس أي للرجال حب الشهوات من النساء. فالمرأة تثير الرجل إذا نظر إليها، لأن إعجابه بها يكون أشد، ولأن تزيينها عنده يكون أعظم، بخلاف المرأة فليست إلى هذه الدرجة. ومع ذلك من باب سد الذريعة وقطع أسباب الشر منعت المرأة أيضا من النظر إلى الرجل بإعجاب وبتركيز، لو نظرت نظرة عابرة فلا بأس، لكن إذا نظرت نظرة فيها تركيز وفيها إعجاب فهي ممنوعة من ذلك. وهذا الفارق هو السبب في أن الله تبارك وتعالى أمر النساء بالحجاب. لماذا؟ حتى لا يراهن الرجال، لأن الرجال يتأثرون بمجرد النظر. ولم يؤمر الرجال بالحجاب من النساء، لأن تأثر النساء بالنظر إلى الرجال أخف. ولذلك سمح النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد في يوم العيد. يلعبون بالحراب بمعنى أنهم كانوا يمارسون نوعا من الرياضة العسكرية بالحراب في داخل المسجد، والإسلام يحث على التدريب العسكري من أجل الجهاد. فسمح النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إليه. ومن هنا استنتج العلماء أنه إذا كان النظر من المرأة إلى الرجل بدون تأثر فلا مانع منه، إذا شعرت بشيء من التأثر فيجب عليها الامتناع عن هذا النظر، يصبح هذا النظر محرما عليها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. النظر أيها المسلمون كما ورد في الأثر سهم من سهام إبليس، سهم يقع في القلب فيؤثر فيه، يسلبه الوقار، يسلبه الاستقرار، يسلبه الطمأنينة، تتحول النظرة إلى فكر، والفكر يتحول إلى نشاط، هذا النشاط قد يقود والعياذ بالله إلى الوقوع في الجريمة، إلى الوقوع في الفاحشة، فلذلك حرم هذا النظر. وهذا النظر الذي قد يكون سببا في الجريمة حرم لهذا المآل، لهذه العاقبة. فأخطر عاقبة من عواقب النظر هي أن هذا النظر قد يجر إلى هذه النتيجة الخطيرة والعياذ بالله، يجعل حياة الإنسان حياة ملاحقة بالشهوات والعياذ بالله، يجعله في حالة من الاندفاع والتيه، لا يقر له قرار. لماذا ترون كثيرا من الشباب في الشوارع؟ ما هو الغرض من خروجه؟ كثيرا منهم ليس معه عمل، ولا يريد أن يذهب لشراء شيء ولا لقضاء حاجة، وإنما يخرج للتشكع في الشوارع والتنقل من محل إلى محل من أجل أن يرى النساء، هذا هو الغرض. ثم مع استمرار هذا الخروج يتحول هذا النظر والعياذ بالله إلى إدمان، لا يقر له قرار ولا ترتاح له نفس حتى ينظر، فيصبح الخروج عادة يومية من أجل هذه المعصية والعياذ بالله. ولا شك أنه مع تكرار النظر قد يجد من الساقطات ومن السيئات من توافقه على الفاحشة والعياذ بالله، فيكون قد جر على نفسه بلاء عظيما. والفواحش كما تعلمون عاقبتها مدمرة، عاقبتها أولاد الزنا، عاقبتها اللقطاء، عاقبتها انتشار الأمراض الخطيرة كالإيدز. وما أدراك ما الإيدز؟ هذا الوباء الذي أصبح مهددا للبشرية، أصبح المصابون به عشرات الملايين. في جنوب أفريقيا أعداد هائلة من الناس مصابون به، لعلهم أكثر السكان، بسبب انتشار الفواحش وهذه الفواحش بدايتها كما قال النظر والإعجاب والعياذ بالله. فلو لم يكن من النظر إلا هذه العاقبة لكفى ذلك بأن يرتدع الناس عن النظر، بأن يبتعدوا عنه، بأن يسدوا الباب أمامه. كيف والنظر له نتائج أخرى سيئة مدمرة؟ النظر يسلب الإنسان التركيز، إذا كان الذي ينظر طالبا فإنه لا يركز على دروسه ولا يركز على شرح الأستاذ ولا يحب أن يستذكر دروسه، لأنه في حالة من الشرود، لأنه سرحان، لأنه يفكر في المناظر التي رآها، فلا يستطيع أن يمارس دوره كطالب. وإذا كان صاحب عمل فإنه كذلك يبقى مشدودا إلى تلك المناظر مشغولا بها، فلا يتقن عمله. وربما إذا كان يعمل في مصنع قد يسبب له هذا الشرود أن يخطئ، تكون نتيجة هذه الخطأ وتكون نتيجة هذا الخطأ قد تكون نتيجة قاتلة. إذا كان يشتغل بجانب آلات فإن الآلات لا ترحم، قد يدخل يده تحت حركة أحد التروس فيمزق الترس يده، قد يسقط في مكان خطير ويفقد حياته. حتى وهو يسوق السيارة ربما إذا بقي في حالة من الشرود قد يحدث له حادث وقد يدفع حياته ثمنا لهذا الحادث. ما الذي جعله تقع عليه الواقعة؟ هذا النظر، إطلاق العين في النظر الحرام والعياذ بالله. وهذا النظر كما قلنا يتحول إلى إدمان، والمعصية حتى وإن كانت صغيرة فإنها بالإصرار تتحول إلى كبيرة، يعاقب الله تبارك وتعالى صاحبها بأن تسجل عليه الصغائر، إذا أدمن عليها وأصر عليها تسجل عليه فيما بعد في ديوان الكبائر والعياذ بالله. ثم إذا استمر الإنسان مستمرئا لهذه المعصية فقد يفتن في دينه والعياذ بالله. ألا تسمعون المغنين الذين يتغزلون بالنساء؟ لماذا ذلك التغزل؟ لماذا هذه المساحة الواسعة في حياة الفنانين للكلام على النساء؟ لأنهم مشغولون، لأنهم ينظرون هنا وهنا وهنا، حياتهم كلها نظر وبحث عن المفاتن وتسجيل للمحاسن، يسجلونها بأبصارهم وبأقلامهم ويعبرون عنها بالألفاظ وبالموسيقى إلى آخره، فتصير حياتهم كلها والعياذ بالله من هذا القبيل، حياة ضياع. فيعاقبهم الله بالفتنة بعد أن يصر الإنسان على مثل هذه المعصية تتحول إلى كبيرة، وإذا صارت كبيرة وبقي مصرا عليها فإن الله يعاقبه بالفتنة في دينه، يفتن في دينه والعياذ بالله، فربما يمرق من الإسلام. تجدون بعض هؤلاء يتغزل في المرأة ويصفها بعبارات كأنها معبودة، بل يقول معبودتي بعضهم، ما هذا الكلام؟ أليس هذا كفرا؟ عندما يصف هذه المرأة بأنها معبودة له ينسى أنه عبد لله، ينسى أن الله خلقه لعبادته، ولم تخلقه هذه المرأة ولا خلقه أحد في هذا الكون إلا الله جل وعلا، ينسى هذه الحقيقة العظمى التي لا توجد حقيقة تساويها، ينساها. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الفتنة والعياذ بالله. فإذا ختم له بهذه الخاتمة كيف سيكون مصيره؟ سيكون مصيره الخلود في النار والعياذ بالله. هذه عاقبة خطيرة جدا، أن يبدأ الإنسان من النظر وينتهي بالشرك والعياذ بالله. كل ذنب يمكن أن يغفر إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تجدون كثيرا من شعراء الغزل في أشعارهم كثير من هذا الهراء، كثير من هذا الضلال، كثير من عبارات الشرك والعياذ بالله، يتلذذون بها. ما الذي قادهم إلى ذلك؟ هذا السم، هذه النظرة. النظرة شهم من شهام إبليس. أحد الفنانين جاءه الموت وهو على المنصة يغني، يصف الأجسام، يصف الخدود، يصف الشفاه. هل خلق الله الإنسان لهذا؟ الإنسان خلق لهدف رائع، لهدف عالٍ، لغاية سامية، لمستوى رفيع. خلق لكي يعبد الله تبارك وتعالى. وقته ثمين، لا يجوز أن يصرفه في الترهات، في السخافات، في التفاهات. لكن الإنسان بسبب انزلاقه وتساهله في هذا الانزلاق يلحق أبلغ الضرر بنفسه. يريد الله له السمو فيريد لنفسه الانحطاط والعياذ بالله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين، لم يقل ثم رددناه من السافلين، وإنما قال أسفل سافلين. هنالك سافلون، والإنسان المنحط المفتون يصير أسفل هؤلاء السافلين، كما قال في الآية الأخرى في الكفار أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني أنهم أسفل من الأنعام. ولو ذهب بعضكم إلى أوروبا لوجد مصداق هذه النصوص، لوجد أولئك الكافرين الذين يظن الناس أنهم في حضارة وأنهم في تقدم، لوجدهم كما وصف القرآن، لوجدهم أضل من الحيوانات والعياذ بالله. يجدهم كأنهم حمير، الرجال والنساء كالحمير كالحيوانات في الشوارع، لا يستحيون، لا يخجلون، يمارسون الفاحشة في قارعة الطريق والعياذ بالله. فهكذا إذا فتح الإنسان على نفسه باب الشر هكذا تكون النتيجة والعياذ بالله. والنظرة هي باب من أبواب الشر. لذلك حرص الإسلام على إغلاق هذا الباب، حرم الإسلام النظر إلى المرأة الأجنبية، وحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي إذا كانت تتأثر، من أجل ألا تقع هذه العواقب والعياذ بالله، من أجل أن يبقى المجتمع صحيحا. منع الإسلام من الاختلاط، لماذا منع الإسلام من الاختلاط؟ منع للنظر، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء فسينظر بعضهم إلى بعض وسيعجب بعضهم ببعض، ثم تتطور المسألة إلى أن يقع ما لا تحمد عقباه. ذلك منع الإسلام من الاختلاط. حتى في العبادة، مع أن الناس في العبادة المفترض أنهم يكونون في مناجاة الله جل وعلا، ولكن لأن الإنسان إنسان فقد منع الرجال والنساء حتى في أثناء العبادة منعوا من النظر. أين جعل الإسلام صفوف النساء في الصلاة؟ جعلها في الخلف. لماذا؟ لكي يمنع الرجال من النظر إلى النساء. الرجال في الصلاة يتجهون إلى القبلة فلا يرون النساء عندما يكن في الصفوف الخلفية، والنساء لا يرين وجوه الرجال وإنما ينظرن إلى أقفائهم إلى ظهورهم فلا يتأثر. من أجل هذا كانت صفوف النساء في المؤخرة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأخر بعد الانصراف من الصلاة لكي يتأخر معه الرجال. لماذا هذا التأخر؟ حتى ينصرف النساء، حتى تنصرف النساء لئلا يحدث شيء من الاختلاط، لئلا يحدث شيء من النظر شدا للذرائع. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام للنساء بابا خاصا، فقال لو تركنا هذا الباب للنساء فكان النساء يخرجن من ذلك الباب لا يشاركهن في الخروج منه الرجال. يأتي اليوم من ينتقد على المسلمين ذلك. من هو الذي انتقد؟ رئيس أكبر دولة، الرئيس الأمريكي، انتقد على المسلمين هذا الفصل واقترح أن تكون الصلاة في مساجد المسلمين صلاة فيها اختلاط. قال الفصل بين الرجال والنساء حتى في الصلاة لا يتفق مع الديمقراطية ومع المساواة، لذلك لا بد من أن تكون النساء مع الرجال، ولا بد أن تكون الخطبة في الجمعة للنساء وللرجال، ولا بد أن يكون الأذان للنساء وللرجال، ولا بد أن تكون الإمامة للنساء وللرجال. وتكلم هذا الكلام وتناقلته وسائل الإعلام ثم أراد أن يطبقه فعلا، أراد أن يشرع للمسلمين وأن يفتيهم، تحول إلى مفتن للمسلمين، فعمل على إيجاد صلاة حقيقية بموجب فتواه هذه، فدفع امرأة من جنوب أفريقيا تسمى البروفيسورة أمينة ودود، وبحثوا عن مسجد لكي يطبقوا فيه هذا الأمر فلم يجدوا، فاستأجروا مكانا وأقاموا صلاة جمعة بحسب مفهومهم هذا. فأذنت امرأة وقامت هذه البروفيسورة فخطبت الجمعة، وكانت صفوف الرجال مختلطة بالنساء، اختلط الرجال والنساء في الصفوف وصلوا هذه الصلاة التي أفتاهم فيها النصراني بوش. نعم نعم، صلوا هذه الصلاة. هكذا يريدون أن ينقلوا إلينا فسادهم وانحرافهم وضلالهم، طمعوا فينا إلى حد أن يفتونا في ديننا. نحن لا نقبل أن يفتينا في الدين إلا عالم، لا يستطيع المسلم العامي أن يفتي لأنه ليس أهلا للإفتاء، لا يفتينا إلا من حاز شروط العلم شروط الفتوى، ولكنهم طمعوا فينا إلى هذا الحد، يريدون أن يفسدونا، يريدون الإفساد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول ما فتن بنو إسرائيل فتنوا بالنساء، وبنو إسرائيل نزلت فيهم التوراة، ونزل فيهم الإنجيل، موسى من أنبيائهم وعيسى من أنبيائهم، أهل الكتاب. هؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى أول فتنة لهم كانت في النساء، أرادوا أن يصدروا إلينا هذه الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهي أعظم فتنة، فتنة النساء هي أعظم فتنة على الرجال. لذلك حرم الإسلام بداياتها، بدايات هذه الفتنة. ما هي بداياتها؟ النظر، اللمس، هذا حرام في ديننا، لا يجوز أن تنظر إلى امرأة أجنبية، لا يجوز أن تصافح امرأة أجنبية. أوجد الإسلام حواجز بين الرجال والنساء الأجانب حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه. تعرفون المخيط؟ الإبرة. لأن يطعن أحدكم في مخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. انظروا إلى المقارنة بين المخيط يدخل في الرأس. ماذا يصنع المخيط لو دخل في الرأس؟ يقتل الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يحصل لك هذا خير من أن تمس امرأة أجنبية. لماذا؟ لأن مس المرأة الأجنبية يجر إلى 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 نتائج وخيمة، يجر إلى الفاحشة والعياذ بالله. ما هي نتيجة الفاحشة؟ الأولاد اللقطاء، هذا الولد اللقيط يخرج ناقما على المجتمع في الغالب. ما خرج ولد الزنا في الغالب إلا منتقما. ماذا يصنع؟ يفعل الأفاعي، يدمر المجتمع. فلو كثر أولاد الزنا لدمروا المجتمع وانتهت الحياة. لذلك منع الإسلام البدايات، منع المقدمات. في الحج تكلمنا في الصلاة أنه رغم أن الناس في عبادة رجال ونساء، إلا أن الإسلام حرص على المفاصلة، منع من الاختلاط حتى وهم في جو الصلاة لا يؤمن عليهم من الشيطان. كذلك في الحج، الحج صورة مصغرة لما يجري يوم القيامة للمحشر، والناس في المحشر كما ورد في الحديث كل واحد منهم مشغول بنفسه من شدة الهول في ذلك اليوم. يبعث الناس عرايا رجالا ونساء. فقالت عائشة: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الأمر شديد، كل إنسان في ذلك اليوم في حالة من الذهول، في حالة من الذهول. قال: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. من شدة هول ذلك اليوم يشيب الولدان. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنها، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. لكن في الدنيا هذا الحج صورة مصغرة للمحشر، لكن ليس فيه هول المحشر. الحج ليس فيه هول المحشر، ولذلك يبقى أثر النظر، يبقى أثر النظر. لذلك منعت النساء من الاختلاط بالرجال حتى في الحج. في يوم القيامة يختلطون وينظر بعضهم إلى بعض لأنهم في حالة من الهول الشديد، لا يتأثر أحد بأحد. يود الإنسان لو أن الناس جميعا يهلكون وينجو وحده من شدة الهول. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، حتى لو هلك كل من في الأرض وينجو وحده لرضي بذلك. لكن في الدنيا في الحج ممنوع على الرجال أن يختلطوا بالنساء. ورد في الحديث الذي في البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة من الرجال أو حجزة من الرجال، أي على انعزال من الرجال، على ابتعاد من الرجال. وهكذا سائر نساء الصحابة، وهكذا سائر نساء المسلمين في كل زمان لا يختلطن بالرجال في الحج. وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، تكشف وجهها وتكشف كفيها ابتلاء من الله تبارك وتعالى للرجال والنساء. ولكن إذا ظهرت المرأة أمام الأجانب ولو في الحج فإنها تسدل الخمار على وجهها. المرأة منهية عن النقاب الذي يفصل على الوجه، لكنها مأمورة بأن تسدل على وجهها الخمار، منهية عن النقاب ولكنها يسمح لها بالخمار لكي لا تفتن الرجال حتى في الحج. ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان راكبا في منى وكان خلفه الفضل بن العباس بن عمه، فجاءت امرأة من خثعم تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه. فجعل الفضل ينظر إليها، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل، حتى ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أن العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لويت عنق ابن عمك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على مبلغ اعتناء الإسلام بمنع الأنظار، بمنع النظر المحرم شدا للذريعة، لأن النظر المحرم عواقبه كما قلنا وخيمة، لا تستقيم حياة في الدنيا ولا كذلك يجد الإنسان خيرا من عواقب النظر. عواقبه كما قلنا الفواحش وعدم الاستقرار والشرود، وعواقبه في الآخرة أشد وأنكى والعياذ بالله. لذلك إذا أردنا أن نحافظ على طهارة مجتمعاتنا، نحافظ على عفتنا، فعلينا أن نسد هذا الباب، علينا بغض البصر، علينا بالصبر. في البداية قد يصعب على الإنسان أن يمنع نظره، ولكن عليه أن يصبر. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. إذا تصبر فإن هذا يصير عادة له، يصير خلقا له، يجد في قلبه لذة الإيمان، يعوضه الله تبارك وتعالى في قلبه لذة الإيمان فيتنعم بها، يصلي صلاته في خشوع. الذي هو كثير النظر هل يستطيع أن يصلي صلاة خاشعة؟ لا يستطيع، يعاقبه الله بالشرور. هل يستطيع أن يعمل عملا وهو في تركيز؟ لا يستطيع، كما قلنا قد تحدث له حادثة في الطريق وهو يسوق السيارة بسبب الشرور الذي يحدثه النظر، تكون حياته حياة قلق ليس فيها استقرار. لكن الذي يلتزم بآداب الشرع، لا يسرح نظره في المحرمات، يعوضه الله تبارك وتعالى حلاوة الإيمان التي يجدها في قلبه، يخشع في صلاته، تنفعه العبادات، صيامه يؤثر فيه، حجه يؤثر فيه، أداؤه لسائر العبادات يترك أثرا في نفسه. لكن الذي يسرح نظره في المحرمات لا تؤثر فيه العبادات والعياذ بالله، يبقى في حالة من التيه. فحري بنا أن نحرص على تأديب أنفسنا وعلى ترويضها وعلى تربية شبابنا وأبنائنا وبناتنا، بأن نغرس فيهم روح الإيمان وروح الرقابة الذاتية، يراقبون أنفسهم ويستشعرون أن الله تبارك وتعالى يراقبهم، وأن كل نظرة مسجلة عليهم. وليس المقصود فقط النظرة المباشرة للمرأة، وإنما كذلك النظرة إلى المرأة على أي حال، النظر إليها في الشارع، النظر إليها في المدرسة، النظر إليها في الجامعة، النظر إليها في الوظيفة، كل هذا يجب على الذي يخاف على دينه وعلى مستقبله في الدنيا وفي الآخرة يجب عليه أن يمتنع. كذلك النظر إليها في الصورة، كم من المجلات تنتشر وفيها صور النساء، النظر إلى المرأة في الصورة كالنظر إليها في الشارع لا فرق، لأنك أنت عندما تنظر إليها في الشارع أو في الوظيفة ما الذي يأتي إلى عينك؟ هل تأتي بجسدها إلى عينك؟ إن الذي يرتسم في عينك إنما هو صورتها، فهذه الصورة التي ترتسم في عينك هي نفس الصورة التي في المجلة لا فرق، بل ربما كانت صورة المجلة أكثر تجميلا وأكثر تزويقا وأكثر تزيينا، لأن المحرضين على الشهوات يحرصون على ذلك. كذلك المرأة في التلفزيون تظهر في زينة أبهى من الحقيقة وأكثر رونقا، فضررها شديد في داخل التلفزيون. النظر إلى القنوات المنحلة والمنحطة هذا أيضا أمر خطير، والإدمان على هذا من الكبائر والعياذ بالله. تكون النظرة الواحدة من الصغائر، لكن تتالي النظرات وتتابعها يحولها إلى الكبيرة والعياذ بالله، فيدمن الإنسان على الكبائر. النظر عبر مواقع الإنترنت، هنالك مواقع إباحية، هذا أيضا ربما كان أخطر، لأنك في الشارع إذا نظرت إلى المرأة أو في المدرسة أو في الجامعة ستجد من ينهاك، لكن عندما تكون على موقع الإنترنت وحدك لا ينهاك إلا دينك وضميرك وقلبك المؤمن، فقد يستولي عليك الشيطان والعياذ بالله، ولا تستطيع أن تملك قلبك، فالخطورة تكون أشد ويختم على قلبك والعياذ بالله من كثرة الإدمان على هذه المعصية. لذلك يجب الحذر. قال بعض العلماء يجب إذا فتح الإنسان مواقع الإنترنت أن يكون الكمبيوتر أمام الآخر وأن لا يخلو وحده، لأن الشيطان يتسلط عليه، لأن النفس الأمارة بالسوء تتسلط عليه. لذلك إذا أردت أن تنظر في التلفزيون من أجل أن ترى الأخبار في القنوات التي ليس فيها المخالفات الشرعية فليكن هذا أمام الآخر، إذا أردت أن تدخل إلى موقع من مواقع الإنترنت فليكن هذا أمام الآخر، لا تفعل هذا خاليا، لأنك تعين الشيطان عليه، لأنك تعين نفسك الأمارة بالسوء عليه. فإذا حصل عندك والعياذ بالله الاختلال في داخل قلبك فيخشى عليك من الفتنة، وإذا فتنت في دينك فعقباك والعياذ بالله هي الخسار في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أخلاقنا وأن يرزقنا التأدب بآداب الشر وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى أن نلتزم بذلك في أنفسنا وفي بيوتنا في شبابنا وشاباتنا في رجالنا ونسائنا. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.